الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله ما فيهن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شرفه الله تبارك وتعالى بالصدق والأمانة، علمنا الأمانة وكان الإمام فيها. اللهم صل عليه صلاة تليق بمقامه الكريم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر له بالوحدانية، ولحبيبه المصطفى بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن الآل الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الزهد في الدنيا أيها الإخوة الأحبة زهد قلبي، أما حفظ المال واستثماره في الخيرات فإنه واجب شرعي، وينبغي علينا ألا نخلط بين المفهومين. فالصلاح ليس معياره أن يكون القلب زاهدا في الدنيا وحسب، إنما يضاف إلى هذا الميزان أن تكون اليد في الأموال صالحة، وأن تكون بعيدة عن الفساد والإفساد. فللمال حينما يوظف توظيفا صحيحا قيمة نافعة ومنتجة ومفيدة في بناء هذه الأمة. ثم إننا أيها الإخوة، حينما نقرأ قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ينبغي ألا نفهم هذا الإنفاق إنفاقا يوجه للاستهلاك في الخيرات وحسب، إنما هو كما يعرف المختصون بالاقتصاد إنفاق في الاستهلاك وإنفاق في الاستثمار الخيري الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. لكن ونحن نعيش في هذا الوقت أيها الأحبة حالة من الاضطراب والفوضوية المالية، ونحن نعيش في هذا الوقت وجود حالات من الخلل المالي الذي لا تعرفه هويتنا في تاريخها الحضاري. فنحن أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نحن أمة ديدنها العمل الصالح، ديدنها فعل شيء يرضي الله تبارك وتعالى ويبني الحضارة في الأرض. أحببت في هذه العجالة أيها الإخوة أن أعرض لبعض الأدوية التي نحتاج إليها من أجل أن تعود إلى معاملاتنا وهويتنا الحضارية، استقاماتنا المالية ونظافة أيدينا فيها. الدواء الأول أيها الإخوة الذي يخرجنا من الفساد المالي الذي بدأ يتخلل مجتمعاتنا الإسلامية: البيئة المنزلية النظيفة والتربية الأسرية الصحيحة. أما رأينا ذلك الرسول الأب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخط المنهج لكل أب يأتي من بعده، حينما يقف أمام الناس فيقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا يتوجه خطاب الأب ليسمع ابنته وليسمع كل أسرة تريد أن تنبت أولادها وثمارها التربوية على ما يرضي الله تبارك وتعالى من النظافة المالية. التربية الأسرية التي ينشر فيها الأب والأم قيمة الاستقامة المالية في الأولاد، وينبغي أن يكون في الأسرة الأب والأم قدوة وأسوة فيها، فلا يمكن للأولاد أن يخرجوا من مدرسة الأسرة في حالة مرضية وهم يرون الفساد المالي في الأب والأم. فلا تكفي تربية قولية، إذ لابد من تربية بالقدوة والأسوة. الدواء الثاني أيها الإخوة الأحبة، أن نشعر أن المال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قد جعل ملكيته ملكية عامة. أشعرنا الله سبحانه وتعالى بالملكية العامة للمال الخاص، فمالك الذي تملكه أيها المؤمن المسلم إنما هو مال الأمة من حيثية أخرى. نبه المولى إلى هذه الحقيقة بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. انظروا أيها الإخوة إلى الخطاب الذي ينسب المال إلى الجماعة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكان التوجيه في الآية إلى نسبة المال الذي يملكه الإنسان ملكية خاصة إلى الجماعة حينما خاطبها بخطاب جماعي. فحينما ندرك أننا وإن ملكنا الله سبحانه وتعالى هذا المال، لكنه من حيثية أخرى منسوب إلى الأمة، إذن فكل إفساد فردي في مال خاص يعني إفسادا جماعيا هذا فيما يتعلق بالمال الخاص، فكيف فيما يتعلق بالمال العام؟ الدواء الثالث أيها الأحبة، أن ندرك نسبة المال إلى الله. فقد نبهنا الله تبارك وتعالى يا أحبتي إلى هذه النسبة حينما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهكذا حينما يستشعر المؤمن نسبة المال إلى الله فإنه يرتدع، وإنه يتعامل مع المال مع رؤية نسبته إلى رب العالمين. وما بالك بنسبة إلى من بيده النواصي، إلى من بيده مقاليد الأرض والسماء، إلى من بيده تحريك الأمور وتحويل الأحوال. فحينما يدرك قلب المؤمن هذه النسبة، نسبة المال إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يعظم هذه النسبة ويرتدع عند أمر الله تبارك وتعالى فيها. الدواء الرابع، وجود تعظيم الله تبارك وتعالى في القلب الذي ينتج عنه تعظيم تلك النسبة التي ذكرناها آنفا، والتي جعلنا الله تبارك وتعالى فيها مستخلفين. واقرأوا قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن خلفاء الله في المال، وحينما يوجد تعظيم الله في قلوبنا فإننا نرعى ما استخلفنا فيه أيها الأحبة. الدواء الخامس، تذكر الآخرة. والأمة التي لا تتذكر الآخرة تتحول إلى أمة مادية، والأمة المادية أمة مصيرها الهلاك، مصيرها الانحسار الباطن الحضاري. اقرأوا قوله تعالى وهو يتحدث عن خصوصية من خصوصيات رسل الله: عليهم الصلاة والسلام فيقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي يمن الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه بأنهم كانوا أصحاب تذكر للآخرة، والدار هنا بمعنى الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة، خصهم ربنا سبحانه بإكرام ونعمة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهم لا يفتأون يتذكرون الآخرة. وعندما بعث الله حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا إخوتي قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، حضور الآخرة الذي يكون معه تذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، الذي يحضر معه قوله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن الذين أسرفوا في المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل تعرفون يا إخوتي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما طعنه ذلك المجوسي نادى ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأخبره أن عليه دينا، عليه من الديون المتراكمة بلغت 80,000 دينار من الذهب. حاكم الأمة الإسلامية الذي ملك كسرى تحت يده، والذي ملك قيصر تحت يده، والذي الشرق والغرب يتحركون بأمره وبإشارته، مصر تنتظر إشارة منه، العراق وبلاد فارس والشام، يطعن فيقول لابنه وف الدين عن أبيك، أبوك عليه دين 80,000 دينار من الذهب، يقول له اذهب إلى آل الخطاب اجمع المال من آل الخطاب، فإذا لم يكفي ذلك فاذهب إلى بني عدي الذين هم قبيلته وقومه، فإن لم يكفي ذلك فاذهب إلى قريش ولا تتعدى حدود قريش، فإنه يطلب من الناس الذين لهم قرابة به أن يؤدوا عنه الدين، كان يضع الخطة لوفاء الدين وهو حاكم الأمة أيها الإخوة. هكذا أنتجت مدرسة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب اليد النظيفة التي تراقب الله، التي تستشعر المسؤولية في المال. أيها الأحبة، نريد نظافة مالية في أسواقنا، نريد نظافة مالية في معاملاتنا، نريد نظافة مالية في العلاقات بيننا. وإن الرجل يرفع يديه بالدعاء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لماذا تتوجه أكفنا بالدعاء ولا نرى سرعة الإجابة؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما كان خليفة للمسلمين جاءه غلامه وهو جائع، جاءه بطعام فكان من شدة جوعه تمتد يده إلى هذا الطعام ليأكله، ولما ابتلع لقمة من الطعام قال له غلامه ما عهدتك يا خليفة المسلمين يا خليفة رسول الله إلا وأنت تسألني عن مصدر هذا الطعام، قال له شغلني الجوع فمن أين لك هذا الطعام، قال مررت بقوم ففرقيت لهم من كهانات الجاهلية، قال لقد أهلكتني، فبدأ يضع يده في فمه حتى يخرج تلك اللقمة التي ابتلعها. قالوا لا تخرج اللقمة إلا إذا شربت الماء الكثير. فدعا بطست من الماء وبدأ يشربه ويتقيأ حتى أخرجها. قال له غلامه: كل هذا من أجل لقمة يا خليفة رسول الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به. هذه هي نواتج مدرسة التربية المحمدية. فعودة يا إخوتي إلى هذا المنهج، وعودة إلى هذه الاستقامة، حتى إذا ما رفعنا أكفنا بالدعاء إلى الله يجيبنا. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.